بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، نجدد الترحيب بشيخنا حفظه الله في هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: كتاب العدد، السادسة من المعتدات، امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يبين أحكام العدد وأنواعها وأقسامها، فذكر النوع السادس وهي عدة المرأة التي فقد زوجها. قال: السادسة امرأة المفقود، المرأة التي فقد زوجها وغاب غيبة طويلة. قال المؤلف: تتربص ما تقدم في ميراثه. ما تقدم هناك ذكر كم تتربص، وهذا الذي ذكره خلاصته أن المرأة المفقودة زوجها فإنها لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون الزوج انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، فهذا حكم. والحالة الثانية أن يكون انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة. ولكل واحدة حكم، ولكل حالة حكم. فالذي ظاهره الهلاك كالذي يفقد بين أهله ليلا أو نهارا، فقد وهو في البلد بين أهله وفقد، ففي الغالب أن هذا لو كان ظاهره السلامة أنه يوجد، لكن هذا فقد، قد يكون قتل أو حدث له حادث، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع، أو يفقد في مفازة في مكان يعني ليس فيه ماء في صحراء، أو بين الصفين في القتال، أو ما أشبه ذلك. فهذا النوع أو هذا القسم يقول العلماء إن الزوجة تتربص 4 سنين من فقده، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة. تتربص 4 سنين و4 أشهر و10، هذا في حق الحرة. أما التربص 4 سنين فهذا في حق الحرة والأمة سواء، وأما عدة الوفاة فتختلف الأمة عن الحرة، الأمة تعتد نصف المدة، يعني تعتد شهرين وخمسة أيام، هكذا يقول العلماء. وهذا مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا تعتد أو تتربص أربع سنين ثم تزيد، لأن أربع سنين هذه أكثر مدة الحمل عند العلماء، فتربص هذه المدة ثم تزيد عليها عدة الوفاة. وأما الحالة الثانية وهو إذا فقد وكان الغالب السلام، ففي هذه الحالة أشد من الحالة الأولى. هذه الحالة قالوا تتربص 90 سنة منذ ولادته، ليس منذ فقده، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة. وقالوا هذا منقول عن الصحابة، لكن بعض العلماء يرى أن هذه الأمور لا تؤخذ بهذه الطريقة، يعني هذه المرأة التي فقد زوجها وهو 20 وتربص 90 سنة من ولادته كأنها تتربص 70 سنة، وهذا الشريعة لم تأتي بمثله، لا تأتي بمثله. ففي هذه الحالة قد ينظر، والآن في الغالب لا يخفى في هذا الوقت، يعني هلاك الرجل، حياة الرجل أو موته، باعتبار الوسائل الموجودة، وهذا الفلان من البلد الفلاني ودخل إلى البلد الفلاني، فإذا مات نقل إلى مستشفى، وفي الغالب أنه لا يختفي هذه المدة، وهذه مدة طويلة قد ينظر فيها بحسب الحال، وترجع إلى نظر القاضي كما قال بعض العلماء، والله أعلم. نعم. يقول إذن الأمة كالحرة في التربص، إلا أنها تختلف عنها في عدة الوفاة، فالأمة على النصف من الحرة. نعم. اقرأ شيء.
ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة،
يعني أن المرأة لا تحتاج إلى أن تذهب إلى حاكم حتى يحكم أنها تعتد 90 أو 4 سنين. وهذا من كما قال بعض العلماء هو من مفردات مذهب الإمام أحمد وأكثر الأئمة، فالأئمة جميعا على أنها ترجع إلى حكم الحاكم، وهذا لا شك أنه أضبط في مثل هذه الأمور المختلفة، ويرجع هذا إلى نظر الحاكم. نعم، والله أعلم.
وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه.
لا. وإن تزوجت امرأة غاب زوجها 4 سنين ثم اعتدت للوفاة ثم رجع، فما العمل؟ إذن هذه مسألة مبنية على تلك. يقول إن تزوجت فقدم الأول قبل وطء، لم يحصل وطء من الثاني، عقد عليها ولكنه لم يحصل وطء، ففي هذه الحالة وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول، فهي لزوجها الأول، وظهر أن عقد الثاني ليس صحيحا، لأنه لا يجوز أن تزوج امرأة وهي في عصمة زوج، فبان أن الأول فهي للأول، لأن الثاني لم يطعها ولم يدخل بها أصلا. نعم. وبعده وبعد الوطء وبعد الوطء يقول يخير. إذن الحالة الأولى أن يكون هذا قبل الوطء فهي للأول للزوج الأول. وفي الحالة الثانية بعد أن يطأها الثاني عقد عليها وتزوجها ووطئها قال أخذها زوجة بالعقد الأول، هذا الذي رجع زوجها الأول أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، لأنه بان لنا أن العقد الثاني ليس بصحيح في نفس الأمر، لأن هذه امرأة زوجها حي وهذا عقد عليها، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، يعني لا بد أن تعتد من الثاني إذا وطئها ثم بعد ذلك يطأها الأول زوجها الأول، لأنها ربما تكون قد حملت من زوجها الثاني، فلا بد إذن من العدة حتى تثبت براءة الرحم. نعم.
ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد.
وله تركها معه مع الثاني، يعني هو مخير بين أمرين، إما أن يأخذها هي زوجته أو يتركها مع الثاني. وكثير من هذا يحصل أن الزوج الأول إذا المرأة رغبت عنه هكذا يعتبرون، يقول لا أريده فيتركها للثاني. وله تركها معه أي مع الزوج الثاني من غير تجديد عقد، يعني هنا حصل نوع من الاختلاف، هو يقول إنها للزوج الأول وفي الحالة الثانية يقول هي للثاني من غير تجديد عقد. ولهذا اختلف العلماء هل زواج الثاني صحيح ظاهرا وباطنا أو هو صحيح في الظاهر ولكنه فاسد في الباطن. الذي ذكره هنا هذا الذي يظهر منه، لكن ما اختاره شيخ الإسلام وغيره أن الزواج زواج الثاني صحيح في الظاهر وفي الباطن، ولهذا تجري هذه القاعدة صحيحة، لأنه يرجعها من غير تجديد عقد، وإلا قلنا إنه أنها تحتاج إلى عقد جديد. فيقول وله تركها معه من غير تجديد عقد. إذن ظهر لنا الآن حالتان، الحالة الأولى أن لا يطأها الأول، أن يأتي زوجها الأول قبل أن يدخل بها الثاني، ففي هذه الحالة له
الأول،
فهذه الحالة يأخذ الأول زوجته. نعم. ولم يقل هنا أنه يجوز له أن يتركها مع الثاني. وفي الحالة الثانية قال اتركها مع الثاني إذا دخل بها. وبعض العلماء رأى أن الحالتين سواء، وأنه يخير في الحالة الأولى وفي الثانية. نعم.
ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذ منه.
ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، كم الأول له صداق؟ نفترض 10 أو 20 ألف. الأول يأخذه من زوجها الثاني، يأخذه من زوجها الثاني ويرجع الثاني على الزوجة، يعني يطلب المهر 10,000 أو 20 التي أعطاها للزوج الأول من المرأة، لأن الزوج الثاني مغرر به، فالأصل أن يكون على من غرر به وهي المرأة. لكن قال بعض العلماء إن هذا ليس على إطلاقه، إذا المرأة هذه لم تخبره أن زوجها غائب وأخبرته مثلا قالت زوجي متوفى أو مطلق وتزوجها فهي التي غررت به، فهنا يأخذه من الزوجة. وأما إن أخبرته بأنها زوجة مفقود ففي هذه الحال لم تغرر به فليس المهر عليها والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا.
ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، هذا يحصل أن الزوج يموت ولا تعلم زوجته بموته إلا بعد مضي 4 أشهر و10 أو بعد 5 أشهر أو بعد سنة، يعني لم تعلم. فهل في هذه الحالة نقول لها الآن ابدأي الإحداد على هذا الزوج وامكثي 4 أشهر و10 أيام؟ أو مثلا امرأة طلقها زوجها وهي لا تعلم، زوجها غائب مسافر، ثم طلق زوجته فحاضت 3 حيضات ثم علمت بعد ذلك أنها مطلق، هل نقول لها الآن عليك أن تعتدي 3 حيضات؟ لا، يقول المؤلف لا، لأن العدة تنقضي بمضي الوقت، إذا مضى الوقت لا بعلمها. امرأة لم تعلم أن زوجها توفي وبعد 5 أشهر جاءها الخبر أن زوجها توفي يوم كذا في محرم، وهي الآن في رجب ولا في شعبان، تقول هل علي إحداد؟ نقول لا، ليس عليك شيء، مضى الإحداد. أو امرأة طلقها زوجها وهو غائب عنها ثم لم تعلم أنها طلقت إلا بعد 4 أشهر أو 3 أشهر بعد مضي 3 حيضات، هل تقول اعتد الآن؟ نقول لا، إذا حاضت 3 حيضات خرجت من العدة. وهذا كلام المؤلف. ومن مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة، منذ الموت أو منذ الطلاق، وإن لم تحد، انتهت عدتها بهذا. نعم.
وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة.
وعدة موطوءة، يقول المؤلف، بشبهة، رجل وطئ امرأة يظنها زوجته، يظنها زوجته، شبهة. أو زنا، أو زنى بامرأة، أو عقد عليها عقدا فاسدا يعني بدون ولي، يقول كمطلقة، عدتها كعدة المطلقة كما تقدم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فيقول عدتها كعدة المطلقة إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا ومن ذوات الحيض فبـ3 حيضات، وإن كانت صغيرة أو يائسة فبـ3 أشهر كعدة مطلقة. هذا كلام المؤلف. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها لا تعتد كمطلقة، يقول لا تعتد كمطلقة وإنما تستبرأ بحيضة واحدة، هذا التي وطئت بشبهة أو بزنا أو بعقد فاسد فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، قال لأن المقصود هو براءة رحمها وهي تحصل بحيضة، قال بخلاف المطلقة. ما الفرق إذن؟ لماذا نقول المطلقة بحيضة واحدة؟ يقول هناك فرق بين المطلقة وبين هذه المرأة التي وطئت بشبهة أو بزنا أو بعقد فاسد، هذا المقصود هو براءة الرحم. وأما هناك الطلاق ثلاث حيضات لأن في هذا مجالا للزوج، لأن الزوج قد يرجع، فقد لا يرجع في الحيضة الأولى بعد طهرها من الحيضة فيرجع بعد ذلك في الثانية حتى تنتهي من الثالثة فتبين بينونة صغرى، فهناك روعيت ثلاث حيضات مراعاة لحال الزوج لأنه ربما يراجع، وهذا لا شك أنه مأخذ قوي. يقول لأن براءة الرحم تحصل بحيضة واحدة، إذا حاضت حيضة واحدة معنى أنها ليست حاملا، الحامل لا تحيض. فرأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها تستبرأ بحيضة واحدة، وبعضهم قال إلا التي بعقد فاسد، والظاهر هو التعميم، والله أعلم. نعم.
وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين.
أي نعم، إذا وطئت معتدة بشبهة، هذا مثل ما قلنا من يظنها زوجته، أو بنكاح فاسد، والنكاح الفاسد يفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. يقول النكاح الفاسد الذي اختلف العلماء في بعض شروطه، ما كان مختلفا فيه مثل النكاح بلا ولي، وأما الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه وعلى فساده، مثل نكاح المعتدة. نكاح المعتدة هذا باطل وليس فاسدا. يقول وطئت معتدة بشبهة أو بنكاح فاسد، فالأولى أن يقال نكاح باطل لأنها معتدة، فلا يجوز أن تتزوج حتى تنتهي عدتها، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. يقول فرق بينهما، فرق بين هذه المرأة وبين هذا الزوج الذي تزوجها في العدة، فرق بينهما وأتمت عدة الأول، الذي طلقها في الأول تتم العدة. نفترض أن امرأة حاضت حيضتين ثم تزوجت قبل الثالثة، هذه ما أتمت العدة، فتتم عدة الأول ولا يحتسب منها من هذه العدة مقامها عند الثاني. لو تزوجها رجل بعد أن حاضت حيضتين وبقي لها واحدة، فلاحظ حاضت حيضتين عند الزوج الثاني أو حيضة عند الزوج الثاني لا نحتسبها، بعد أن يفارقها تحيض حيضة ثالثة ثم تخرج من العدة. إذن تبني على ما سبق، لكن لا تعتبر مدة بقائها عند الثاني. يقول: ولا يحتسب منها من العدة مقامها عند الثاني، فلو حاضت عند الثاني حيضتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشر لا ينظر إليها. حاضت حيضتين قبل أن تتزوج ثم تزوجت نلغي هذه الحيضات التي حاضتها عند الزوج الثاني ويبقى لها حيضة واحدة. نعم.
ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين.
بعد ذلك تعتد من الزوج الثاني، تعتد من الزوج الثاني إذا كانت من ذوات الحيض بثلاث حيضات، أو إن لم تكن من ذوات الحيض فبثلاثة أشهر. نعم.
وإن تزوجت في عدتها لم تنقض
بعقد بعد انقضاء العدتين. هذا الذي تزوجها يريد أن يتزوجها بعد ذلك، بعد أن نفرق بينهما، نعم يجوز له بعد انقضاء العدتين، عدة الأول والعدة منه الثانية. نعم.
وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها.
أيوة. وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فلو لم يدخل بها الثاني، لو لم يدخل بها الثاني يعني ما دخل بها الثاني، تزوج عقد عليها ولكنه لم يدخل بها، عقد عليها، فعدتها على يعني كما قال هنا: وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها الثاني، لم تنقطع العدة، عقد حاضت حيضتين ثم عقد عليها ثم حاضت الثالثة بعد العقد لكنه لم يدخل بها فتكون قد انتهت عدتها. نعم.
فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني.
نعم، هذا إذا دخل بها. نعم.
وإن أتت بولد من أحدهما انقضت عدتها به ثم اعتدت للآخر.
يعني هذا إذا انقضت عدتها، طبعا إذا تزوجت ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول، لأن الحمل لا يكون أقل من ستة أشهر، فإذا أتت به بعد ستة أشهر فهو للثاني، والله أعلم. نعم.
ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى.
هنا من وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه، هذا يعني رجل طلق امرأة إما بفسخ، والفسخ هذا يعتبر بينونة خلع أو ما أشبه ذلك، أو بطلاق أو بالثلاث أو بواحدة حتى انقضت العدة، هذه اللي تحصل بها البينونة. ومن وطئ معتدته البائن بشبهة، وطئها بشبهة استأنفت العدة بوطئه، نفترض أنها اعتدت منه حيض بحيضتين ثم وطئها بعد الحيضتين بشبهة، إما يظنها امرأة أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحالة تستأنف العدة، يعني تعتد ثلاث ويكفيها هذا، لا نقول تكمل الأولى لأنها يدخل بعضها في بعض، إذا كانت اعتدت بحيضتين فعليها تستأنف تبدأ من جديد، عليها أن تستأنف أي تبدأ من جديد حتى تحيض ثلاث حيضات، فإذا حاضت ثلاث حيضات انقضت عدتها. نعم.
وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.
نعم. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها بنت على ما سبق، على ما سبق، فيكون ذلك يعني بالثلاث، والله أعلم.
قال رحمه الله: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة.
نعم، هذا الإحداد، والإحداد هو اجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر فيها كما يأتي في كلام المؤلف. وهذا يعني حق للزوج على زوجته أنه يلزمها الإحداد، لا يحل لأحد أن حد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها، أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا الإحداد حق للزوج، وهو يبتدئ من موت الزوج. فلو فرض أن امرأة لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد شهرين من وفاته، فعليها أن تكمل المدة يعني شهرين وعشرة أيام حتى تكون أربعة أشهر، ولو لم تعلم إلا بعد انقضاء هذه المدة فلا إحداد عليها، وهذا تقدم سابقا. وهذه كل مرأة متوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، حرة أو أمة، مسلمة أو ذمية، مكلفة أو غير مكلفة. إذن هذا الثاني فيه شمول من هذه الجهة، من جهة المرأة، إلا إذا كانت هذه المرأة حاملا كما تقدم، فإن العدة تنقضي بوضع الحمل. وهو قد تقدم له هذا الكلام أنها تبقى أربعة أشهر وعشرة، لكن هنا أراد أن يعطيك أحكاما خاصة بالإحداد، المرأة المتوفى عنها زوجها ماذا عليها أن تجتنب من الزينة. فيقول: ويباح لبائن من حي. وهذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يجب إلا على المتوفى عنها زوجها. نعم.
ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو بملك يمين.
نعم، احنا قلنا هذا لا يجب إلا على المتوفى عنها زوجها، ولا يجب حتى على البائن على الصحيح أنه لا يجب، والمؤلف يقول لا يجب لكنه يباح في البائن، والصحيح أنه لا، يعني أن هذا خاص بالمتوفى عنها زوجها، ولا يجب على غيرها من المطلقات أو المفارقات كالرجعية والموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو بملك يمين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أخونا يسأل يقول: لماذا الأمة تعتد على النصف من الحرة؟
نعم.
الأمة لماذا تعتد على النصف من الحرة؟
هذا الذي قضى به الصحابة في الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وكذلك قالوا في الرجعية، في المطلقة، في العدة، وفي غيرها، قالوا على النصف من الحرة، والله تعالى أعلم.
الوطء بشبهة، هل له صور؟ وما هو شبهته؟ هل في الحلال أو في الحرام؟
لا، بعضهم قال يعني هذه الشبهة قد تكون الشبهة في نفس العقد، وقد تكون في العاقد، لأن الشبهة قد ترجع إلى نفس العقد لأنه لم يتوفر فيه بعض الشروط التي يجب أن تتوفر فيه، مثل الولي أو غير ذلك، أو يعني يظن الإنسان أن هذا يصح وهو لا يصح. وقد تكون هذه الشبهة ترجع إلى العاقد نفسه، وهذا يعني في الغالب يحصل. رجل يتزوج امرأة يظن هذه المرأة أجنبية، ثم يظهر بعد ذلك أن هذه المرأة هي أخت له من الرضاعة أو ما أشبه ذلك. نعم.
النكاح المختلف فيه عند من لا يراه فاسدا، هل يجري عليه مثل هذه الأحكام؟
النكاح
المختلف فيه الذي يعتبر عند البعض نكاحا فاسدا، من يراه صحيحا هل تجري عليه مثل هذه الأحكام؟
نعم. هذه أولا المسائل الخلافية، يعني هي ترجع إلى القاضي بحسب ما يحكم به، وحكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية. يعني مثلا الجمهور لا يجيزون النكاح بدون ولي، فلو امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، فلا يرون هذا النكاح صحيحا، ولكن يجيز الحنفية ذلك، أن يكون النكاح بغير ولي. ومثل هذا الأمر لو رفع إلى قاضي حنفي، أو تزوج رجل وقد استفتى عالما، هذا يعني له أحكام أخرى، لأن التقليد هنا يعمل به في مثل هذه الأشياء، ويختلف الحكم قبل وقوعه عنه بعد وقوعه. فإذا وقع الحكم فبعضهم يراعي الخلاف كما هو مذهب المالكية في هذا، والله أعلم. نعم.
يكثر السؤال عن الطلاق ثلاثا بكلمة، وكذلك الحلف بالطلاق.
أولا يجب أن يعلم أن أمر الطلاق أمر عظيم، يجب أن يحفظ الإنسان لسانه عن كثرة الكلام به، وأن لا يجعله من الكلام المبتذل الذي يأمر وينهى به. فهذا النكاح أمره عظيم، وهو ميثاق غليظ لا ينبغي أن يعرض للقيل والقال. فبعض الناس يتخذ هذا الكلام على لسانه، إذا أراد أن يعزم شخص قال عليه الطلاق أن يجلس، إذا قال كلام قال عليه الطلاق أن هذا الكلام صحيح، عليه الطلاق أن هذا الفعل كذا، إذا يهدد زوجته بإطلاق بهذا الأمر، إن خرجت فأنت طالق، إن حصل منك كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، وهذا أمر خطير. ولهذا يعني ورد في بعض الأحاديث أن رجل طلق زوجته، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، لعب بالطلاق. ولهذا الطلاق والنكاح والرجعة ثلاث هزلهن جد، ليس في هذا الطلاق هزل، يمزح الرجل ويطلق، هذا أمر جد لا ينبغي أن يكون مبتذلا على لسان الإنسان في كل وقت. وكثير من الناس يتساهل بهذا الكلام ويطلق، ثم بعد ذلك يسأل العلماء: أنا قلت لزوجتي إن ذهبت إلى كذا فأنت طالق، وقد ذهبت، فماذا أفعل؟ سيأتي العلماء، بعض العلماء يقول له: يا طلق، قد طلقت منك بسبب ذلك، لأنك علقته على أمر وقد حصل هذا الأمر فهي تطلق. وقد يقول بعض الناس: ماذا أردت؟ وبعض الناس يعرف هذا الكلام، يسأل فلان فيقول: ماذا أردت؟ إن أردت الطلاق طلقت، وإن أردت منعها أو أردت حثها على فعل فلا تطلق. فيذهب العالم الثاني يقول: أنا ما أردت إلا المنع أو لا. يجب أن يعلم الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب، لا تقول أنا قلت كذا وأردت كذا بخلاف الواقع، لأن كلام المفتي لا يغير ما في نفس الأمر، لا يحل لك الحرام ولا يحرم عليك الحلال بحسب ما يظهر له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. المسألة ليست هي بفلسفة فلان أو فلان، هي مسألة عند القلوب، والله هو العالم بما في القلوب. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وألا يضيق على نفسه واسعا، لا يضيق على نفسه واسعا. الله برحمته شرع الطلاق، شرع الطلاق حل لمشكلة. الطلاق ليس أمر هكذا، لكن قد لا يستطيع الزوج يعني الصبر مع هذه المرأة، أو قد لا تطيق المرأة الصبر مع هذا الزوج، فجعل حل للمشكلة بعد أن يعظها وبعد أن يهجرها وبعد أن يؤدبها وبعد أن بعث الحكمين، في الأخير الطلاق. والطلاق كما قلنا بالأمس جعل في يد الرجل، لأن الرجل أعقل وأعرف بما يترتب على مثل هذه الأمور، والرجل أكثر عقلا من المرأة. فلو كان الطلاق بالمرأة طلقت في اليوم 100 مرة، لكن جعل الطلاق في يد الرجل، قيل له: خذ هذا الطلاق في يدك، وإياك أن تتسرع فيه. شرع لك الوعظ، شرع لك الهجر، شرع لك التأديب، شرع بعث الإصلاح وبعث الحكمين. فإذا رأيت الأمور قد اشتد بابها من كل باب، من كل جهة، رأيت هذه المرأة لا تعتدل، لا تزداد إلا شرا، أدبها أيضا بطلقة واحدة، بطلقة واحدة في طهر لم تمسها فيه، طلقة واحدة، طلقة واحدة، وترى هذه المرأة تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر 3 أشهر وأنت لا ترغب فيها. معنى هذا أن هذه المرأة ابتعدت عن قلبك وأصبحت مهيئا لفراقها لتركها، ومع هذا ترك لك فرصة أخيرة لو أنت ندمت كان بإمكانك أن تراجع، لكن ما رجعت، لك فرصة أنك تعقد على هذه المرأة تكون خاطبا من الخطاب، فتتزوج هذه المرأة قبل أن تتزوج رجلا آخر بمهر جديد، بعقد جديد ومهر جديد. فهذه فرصة، تركت هذه المرأة حتى تزوجت انتهى الأمر. إذن هناك حلول. فلماذا الإنسان الله عز وجل أعطاه السعة يضيق على نفسه يقول طلقها بالثلاث، يطلقها بالثلاث؟ يقال كان الشيطان جاءه وقال هذه المرأة لن تصلح لك، وهذه المرأة ليس أمامك حل إلا أن تطلقها بالثلاث حتى لا ترجع ولا أو تندم ثم تراجع هذه المرأة. وأنا يعني من الناس الذين رأيت أناسا جاءوني يبكون، يقول طلق زوجته بالثلاث ما الحل، وعنده أولاد وعنده ماذا يفعل، انتهت العلاقة. هنا جمهور العلماء الأئمة الأربعة يقولون لك هذه الثلاث ثلاث وهذه قد بانت منك، وهناك من العلماء من يقول إنها تعتبر واحدة إلى آخره. فلماذا تضع نفسك في هذا الموضع وتندم هذا الندم؟ لأنك ما اتبعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن طلق للسنة لن يندم، من طلق للسنة لن يندم أبدا. هذه المرأة عنده فجاءها الحيض ثم طهرت، فلما طهرت لم يمسها، دليل على أنه لا يرغب فيها، طلقها طلقة في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة، طلقها طلقة واحدة. ربما تندم خلال ثلاثة أشهر ترى الأولاد، وأمر آخر الناس لا تعمل به، تطلق طلقة واحدة ولا تخرج من البيت هذه المرأة. الآن حتى النساء فيهن جهل، طلقت طلقة ضربت الباب وخرجت وذهبت إلى أهلها، وتدخل الناس من الخارج وكبرت المشكلة. لكن طلقها طلقة واحدة تبقى في بيتها وتتزين لزوجها، ربما يراجعها، ولو وطئها زوجها أو جامعها حصلت الرجعة. فكون الرجل عنده هذه المرأة في بيته وتتزين له ويراها كل يوم وتمر ثلاث حيضات عليها ولا يراجعها، معنى هذا أنه لا يندم لو تركها. فنحن نوصي دائما إخواننا ونسأل الله عز وجل أن لا يأتي بالفرق بينهم وأن يجمع بينهم في خير.
آمين.
لكن من حصل له شيء من ذلك فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق للسنة فلن يندم. لكن إذا طلق طلاقا بدعيا لا ينفعه بعد ذلك أن يبحث عن فلان الذي يفتيه بكذا أو يفتيه بكذا. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. نعم.
والحلف بالطلاق،
الحلف بالطلاق هو هذا نفس المسألة الأولى. إذا حلف بعض الناس يجري على لسانه هذا لا يريده، وعادات في بعض القبائل الطلاق، لكن نحن أيضا ننصح هؤلاء أن لا يفعلوا. فالحلف بالطلاق حالا كالحلف باليمين، ولا يجوز الحلف بالطلاق، حلف بالله عز وجل. يعني هذا الرجل إذا أردت منه أمر، إذا لم يعظم الله عز وجل، شخص يقول له عند رجل عليه الطلاق أنه يتعشى عنده، طيب هذا ما تعشى عنده، إذا كان هذا الرجل قلت له والله تتعشى عندي مثلا، إذا ما عظم الله عز وجل ما لا يهمه تطلق زوجتك أو لا تطلقها. فليحذر الإنسان مثل هذه الأمور. فكيف ما أراد الإنسان الطلاق وقع منه الطلاق، وإذا أراد مجرد الإلزام واليمين ونحو ذلك لا يقع، والله أعلم.
الأخ يقول: لدي محلات تجارية بعقد سنوي، ويرغب شخص بأن يستأجرها بأعلى قيمة، هل يجوز إخلاءها له؟
كيف أعد؟
يقول: لدي محلات تجارية بعقد سنوي، ويرغب شخص بأن يستأجرها بأعلى قيمة، هل يجوز إخلاءها له؟
أن يستأجر هذه المحلات منه؟
إيه، بأعلى من سعرها الذي
بأعلى. كيف يعني؟ من شخص آخر؟
يأخذها منه.
يعني هذا فلان عنده محل مؤجره على زيد من الناس ب10,000، جاء عمر قال أنا أعطيك 15,000 مثلا، هكذا؟
أي نعم، المستأجر الثاني.
أي نعم، هذا الذي يظهر أنه لا يجوز بهذه الطريقة، لأنه كالبيع على البيع أو الشراء على الشراء. يعني إذا كان هذا الإنسان ركن إلى هذا إلى الشخص، أما إذا كان هذا الإنسان ما هو مؤجر المحل، جاء الشخص قال له ب10، قال بني مؤجر ب10، جاء آخر قال له أعطيك 15 فأجره، فهذا لا إشكال فيه. لكن لو ركن لهذا الشخص وكتب معه العقد، ثم جاء آخر وقال له أنا استأجرها ب15، فقال الآخر أنا تركت راح للأول صاحب العشرة وقال له أنا لا أريد أن أجر المحل، يريد 15، فهذا لا يجوز في هذه الطريقة.
لا أظن السؤال غير هذا، أنه نعم. يريد يستأجرها من المستأجر الأول، المستأجر الثاني يريدها من المستأجر الأول.
يعني من المستأجر الثاني.
أيوة، خلاص تم العقد له.
نعم.
ولكن
يعني تأتي إلى شخص استأجر ب10،
نعم،
فتقول أنا أريد أن أستأجر منك ب15، هذا يجوز، بشرط أن يكون استعمال الثاني لها كاستعمال الأول، أن لا يلحق ضرر. يعني كيف؟ محل استأجره شخص لبقالة مثلا، وجاء شخص آخر وقال أنا أريد أن أفتح فيه بقالة أو صيدلية أو لا. يعني كلاهما لا يضر بالمحل، لكن قال ب10، وجاء آخر قال أنا أريد أن أستأجرها بنشر، هذا لا شك أن فيه ضرر على المحل، فهذا لا يجوز، لأن هذا يضر بصاحب المال. نعم، يقول لصاحب الملك ولا للمستأجر؟
صاحب الملك.
إذا أنت عقدت معه على 10 سنوات، عقد سنة، إذا انتهت السنة هذا انتهت السنة هذا لا إشكال فيه. هذه أي طلقة؟ الأولى ما عليك شيء، خلاص صحيح كذا، لكن يجب أن تحسب هذه الطلقة تحسب، يعني مستقبل لو صار أي شيء هذه طلقة تعتبر طلقة واحدة. لا ما يصير عقد ما دام هي في العدة ورجعت أنت يومين ثلاثة، ما يصير. الله يجزاك خير يا مرحبا يا حياك الله، الله يحفظك يا مرحبا، اللهم أمين. الوصية جائزة وهي خير، يعني إنسان يوصي إذا كان ترك مالا، إذا أراد أن يوصي، لكن الوصية هذه تكون في الثلث، ما تزيد على ثلث المال، على ثلث جميع ما تركه الميت من نقد أو من أعيان، يعني مثل كعمارة أو أرض أو مزرعة أو سيارة أو ما أشبه ذلك، فيوصي بالثلث، فهذا له أن يوصي بالثلث، ولكن ما زاد على الثلث لا يجاز إلا بإذن الورثة، إذا أجازه الورثة صح، وإذا لم يجزه الورثة قالوا لا نحن لا نريد إلا الثلث، ما نريد أن نزيد على هذا، نريد حقنا من باقي المال، فذلك لهم. يعني والأعمام وما شابه ذلك هم لا يرثون مع الأبناء، إذا وجد الأبناء حجبوا غيرهم من الأعمام ومن هو أبعد من الأعمام أو الإخوان إخوة الميت، الأبناء يحجبونهم، فهم يعني إذا وجدوا لا يرث أحد معهم، فلا يعني يخاف من مثل هذا الأمر الذي ذكرت. نعم نعم، أعمام والإخوة إخوان الميت ما حد يرث معهم إلا أخواتهم طبعا، والأم والأب أب الميت والزوجة، أو لا يرثون. نعم.
الأخ من السودان يسأل يقول بأنه ركب الطائرة وأعلن المضيف ويريد نعم. العمرة ركب الطائرة يريد العمرة أيوه. وأعلن المضيف أنه بعد نصف ساعة ستمر الطائرة من الميقات.
نعم.
فبعد نصف ساعة لم يعلن أنه حاذ الميقات الآن، فكان نعم. يظن أنه سيسمع الإعلان مرة ثانية عند المكان، ولكنه طيب. لم ينتبه إلا بعد مرور نصف ساعة ثم أحرم. هل فعله صحيح؟
أحرم بعد الميقات،
بعد نصف ساعة،
بعد نصف ساعة في الطائرة تصل إلى جدة الطائرة يعني الطائرة نصف ساعة ليس باليسير في الطائرة، فالأصل أنه إذا أحرم بعد الميقات يعني حتى ولو كان ناسيا إن رجع إلى الميقات لا شيء عليه، وإن أحرم من مكانه فقد تجاوز الميقات غير محرم فعليه دم لترك الإحرام من الميقات. هنا ننبه على أمر، أنت السائل
نعم
أيوة، أن الإنسان يحرم قبل أن يصعد الطائرة، يخص في الأماكن القريبة يعني قبل أن يصعد الطائرة يحرم يلبس ثياب الإحرام، وإذا ركب في الطائرة لو أحرم قبل الميقات لا شيء عليه، لكن بعد الميقات يلزمه دم لأنه ترك واجبا، والله أعلم.
واضح؟ واضح؟
واضح؟
ولو كانت هذه النصف ساعة هي مسافة اللي عينها المضيف إلى الوصول إلى الميقات
هذا إذا قال سنمر بالميقات
بعد نصف ساعة،
بعد نصف ساعة وأحرم لا شيء عليه، لكن لو قال الآن نحن نمر بالميقات
لا ما قال هذا
حسب كلام يعني.
الأخ يقول أمانة المدينة تؤجر هذه البسطات وللمواطنين، ورغب شخص أن يستلم واحدة منها وهو موظف حكومي، والموظف الحكومي لا يعطى مثل هذه البسطات، فأراد أن يأخذها مني ليستفيد منها، فهل يجوز ذلك؟
من يأخذها منه؟
من الأخ هذا الذي أخذ واحدة منه، لكن الأخ الآخر ليس له حق أن يأخذها لأنه موظف حكومي، فأراد أن يأخذها صاحبه هذا باسمه ثم يأخذها منه.
نحن نتكلم عن حكم الشرعي، أما النظام فهذا مخالف للنظام وهو يتحمل مسؤوليته، وإذا كان لم يجز له ذلك لا ينبغي له أن يدخل في هذا الأمر أصلا، لا يجوز له أن يدخل فيه، لكن الحكم الشرعي نحن نقول إذا أجر المؤجر الإيجار صحيح، أما يأتي واحد هذا نظام يعني ما لا
أحسن الله عليك
لا تسأل